بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع رحمه الله تعالى في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه ويرشده إلى الصواب، ويزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله، ثم إلى شكر من أجرى الله الهدى على يديه متعلماً أو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بارك الله فيكم قد علقنا على هذا المقطع المقروء من كلام العلامة السعدي رحمه الله، وذكرت في أوائل ذلك أن الكلام عن هذه أو عن هذه العبارات التي أوردها رحمه الله تتعلق بها جملة من القضايا، فأولى تلكم القضايا أذكر برؤوس أقلامها حتى يرتبط الكلام بعضه ببعض. أولاها أو أولى القضايا الكلية في هذا: واجبنا تجاه خطأ أو غلط العالم السني وكيفية التعامل معه. القضية الثانية: أمثلة ضربتها في هذا المقام. والثالثة من القضايا وهي تحين الوقت في تنبيه الشيخ على خطئه، ونبهت على هذه القضايا الكلية والمهمة، وذكرت من تقريرات أهل العلم ما يدل عليها مع التمثيل لكل قضية من تلكم القضايا، ونبهت أيضا في القضية الثالثة أو الثانية بكلام الثالثة بكلام للإمام ابن رجب رحمه الله في الفرق بين النصيحة والتعيير، وهو في غاية من الأهمية بضرورة التنبه والوقوف معه. كذلك ذكرت ونبهت بكلام للعلامة ابن جماعة الكناني في تذكرة السامع والمتكلم فيما يتعلق بأدب الطالب مع شيخه، وعلى أيضا كيفية التنبيه على الخطأ، أليس كذلك؟ ومثلنا لهذا بجملة ماذا من الأمثلة، ووقفت عند التنبيه وما ذكره العلامة ابن جماعة رحمه الله مبيناً مراحل وطرائق تنبيه الشيخ على الخطأ، ووقفنا عند هذا إذا كنتم تذكرون. ما هي المراحل التي ينبغي على طالب العلم أن يتبعها في تنبيه الشيخ على خطأه؟ ثمة مراحل وهي مفيدة في الحقيقة ومستنبطة من كلام أهل العلم وأمثلتهم، وهذه المراحل وإن كان لم ينص على أنها مرحلة، ولكن تسميتي لها بالمرحلة من باب التقريب، لأنك لو قرأت الكلام سيتداخل هذا مع هذا. وعلى كل حال، فالمرحلة الأولى من مراحل تنبيه الشيخ، تنبيه الطالب لشيخه، وهذا كما قلت ذكره العلامة ابن جماعة في تذكرة السامع، أنه ينبه المعلم إذا ما أخطأ بتكرار اللفظ الذي يسبقه، يكرر عليه اللفظ الذي يسبقه ليراعيه المعلم عند الإعادة، لأنه قد يكون سبق لسان، فعندما يعيد له الكلام أولاً يتذكر فيصحح. يقول ابن جماعة فيها عن هذه الجزئية: وإذا رد الشيخ عليه لفظه وظن أن رده خلاف الصواب، إذا رد الشيخ على الطالب وظن الطالب أن رده على خلاف الصواب أو علمه، كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ، كرر اللفظة مع ما قبلها، لأنه كما قلت قد يعتريه سبق ماذا؟ لسان، وهذا وارد، الذهن في مشتغل بعبارة أو بجملة معينة لكن يسبق اللسان فلا ترد اللفظة على الوجه ماذا؟ الصواب. إذن يكرر اللفظة مع ما قبلها لعل الشيخ يتنبه فيرجع عن الخطأ إلى الصواب. المرحلة الثانية: إذا لم يتنبه المعلم فكرر الخطأ حتى بعد أن تعيد عليه الكلمة السابقة، أتى حينئذ المتعلم بالصواب على سبيل الاستفهام، أتى المتعلم بالصواب على سبيل الاستفهام. وفي هذا يقول ابن جماعة رحمه الله: أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، إما مشت الأولى وتكرر الخطأ جاء بالصواب على سبيل ماذا؟ الاستفهام، فربما وقع ذلك سهواً أو سبق لسان لغفلة، يعني قد لا يتنبه الشيخ لما تعيد الكلمة التي قبلها والسياق، لا يتنبه ما مرادك فيعيد الأمر على الخطأ فتورد عليه على سبيل الاستفهام لغفلة أو نسيان أو سهو أو انشغال بال أو إلى غير ذلك، ولا يقول لشيخه بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم يتنبه فهل يجوز فيها كذا؟ يعني يقول: هل يجوز فيها كذا؟ على سبيل ماذا؟ الاستفهام. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة: إن أصر المعلم عليه
إن أصر المعلم عليه حتى بعد الاستفهام فعلى المتعلم أن يرجئ ذلك لمجلس آخر، كما مر معنا فيماذا في قضايا سابقة كان مع ابن وهب والإمام مالك وما ذكره وحكاه العلامة ابن العربي في أحكام القرآن وغيره من الأمثلة التي مضت، فيتحين يرجئ ذلك إلى مجلس آخر ويتحقق هو منها. قد يكون الخطأ منك فراجع ودقق أكثر، لأن الصواب قد يكون مع المعلم، أو وأنه قد جئت بالمرحلة الأولى والثانية ولا زال مصرًا، فلعل الخطأ ماذا منك، وأن يكون الصواب مع الشيخ. ففي هذا يقول ابن جماعة: فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، راجعته وأصاب رجع الحمد لله، ذلك ما كنا نبغي، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف أيضا لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ. واضح؟ ومع هذا بعد أن تتحقق أيضا بينها على سبيل التلطف، ولو تحينته بعد خروجه ورأيته مناسبا كما قلت تحين وقت النصيحة له فهذا أيضا حسن. المرحلة الرابعة: إذا كان الخطأ وقع في جواب مسألة أو قضية أو أمر لا يحتمل التأجيل، ما قلنا أجل وأرجع، أو يترتب على هذا التأخير مفاسد كثيرة، فحينئذ يتعين على المتعلم أن يصارح معلمه بذلك ولكن بلطف أيضا، فإن لم يفعل وتلكأ ولا ومضى الأمر على خطأه وهو خطأ بين وظاهر، نعم يخشى عليه أن يكون خائنا. وفي هذا يقول ابن جماعة رحمه الله: وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء يكتب جوابا في فتية، أو كون السائل كان غريبا أو بعيد الدار يحمل المسألة ويمضي، أو مشنعا تعين، قال تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح، فإن ترك ذلك فإن ترك ذلك يعتبر خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتلفظه لذلك بما أمكن مع من تلطف أو غيره. حاول أيضا أن تصل، لا تقطع ولا تجازف، ولا تجازف، فلك في من سلف قدوة أسوة وقدوة. هذه هي المراحل التي يعني كما يقال يمضي بها الطالب مع شيخه في تنبيهه على ماذا؟ على خطأ وقع منه. القضية الرابعة يقول متعلقة بقول الشيخ هنا رحمه الله: وكما أن هذا لازم على المتعلم، إلى فعل المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، إلى آخر الكلام، أن يرجع إلى الحق. اعلم بارك الله فيك أن الخطأ على نوعين، الخطأ على نوعين: بين ومحتمل. خطأ بين وخطأ ماذا؟ محتمل. فالمحتمل يجب حينئذ الاستفصال، يجب حينئذ الاستفصال من الشيخ وبيان وجهه. قد يغيب عنك الأمر ولا تتفطن له، ومع هذا وبما أنه محتمل فلا مشاحة فيه، فلا مشاحة فيه. أما النوع الثاني وهو ماذا؟ البين، وهو الذي لا يحتمل إلا الخطأ، وقام الدليل والبرهان على أنه خطأ لا غير. ما هو من ظنك ولا ظني ولا ظن زيد ولا عمرو، قام البرهان. ولا تطوع هذا على أهوائك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو الحكم وهذا هو الفيصل. فإذا ما تبين يجب على المخطئ أن يرجع عنه، ورجوعه عن الخطأ منقبة وفضيلة ومزية لصاحبه، ولا تنقص قدره بل ترفع من شأنه، إذ هذا هو شأن الصادقين المصدقين بالحق. وترك الرجوع إلى الحق علامة من علامات العلم، إن كان ينتسب إلى العلم، علامة من علامات العلم غير النافع الذي هو حجة على صاحبه. ومما لا شك فيه ما قاله عبد الله بن بريدة: إن من ضلائل العلم الرجوع إلى الحق، كما في الحجة في بيان المحجة. يقول الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فإن قال القائل فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم، حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقاً لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استنبطوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، والله يعلم ما يبيتون. وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم، لئلا تفتتن أو نفتتن كما افتتنوا، والله الموفق للرشاد. قيل له، يقول الإمام الآجري: قيل له نعم، سنذكر لك من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم. ليس القضية أن تتعلم أو أن تعلم، القضية أن تعلم فتعمل، ومن العمل أن تتمثل بأخلاق حملة العلم وأخلاق حملة ماذا؟ السنة. فلا بد أن تظهر آثار السنة على لسانك ويديك ومنطقك وبصرك وأخذك وإعطائك ومشيك وذهابك وإيابك، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان الشاب يطلب الحديث فما أن يلبث إلا أن يظهر أثر ذلك على منطقه وأخذه ومشيه ونحو ذلك، تظهر آثار السنة عليه وأخلاق السنة عليه. أما أن تكون تقول عقيدتي سليمة وأخلاقك أخلاق الذئاب، فأين أثر العقيدة الصحيحة؟ لا أقول ليس أن الأمر ليس كذلك، العقيدة الصحيحة أساس، ولكن إذا حلت الهداية قلباً نشطت في العبادة الأعضاء. فالعلم شجرة كما قال الإمام ابن القيم، والعمل ثمرة. يقول رحمه الله: وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل، وتجافى عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله، تباعدهم عن الله. فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، هؤلاء الذين يجب أن تجتنبهم وتحذرهم، يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب العلم وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه، يبحث عما يغذي ماذا؟ فتنته وفكره، ثم إذا ما قيل له ليس كذلك قال بهذا فلان يجوز هكذا إلى آخره، إلى أن قال: إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم. هذا من دسائس النفوس، يريد أن يحشر وأن يحشر أنفه معه، ولو لم يكن إلا من ماذا؟ ممن ساءت أخلاقهم وداء نعم وسفلت طباعهم. يقول: يحب أن يذكر، أحب أن يذكر معه. إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما سئل غيره. لماذا لا تسألون العلماء؟ ويقصد نفسه، فهم سألوا العلماء ولماذا نسألك؟ قال: وكان أولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل. وإذا كان غيره قد كفاه. إن بلغه أن أحداً من العلماء أخطأ، وأصاب هو، فرح بخطأ غيره بدل أن يحزن، يحزن ويدعو الله أن يلهمه الصواب، يفرح بخطأ غيره. حاتم الأصم كما في المنتظم لابن الجوزي يقول: معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، أفرح إن أصاب، هذه واحدة، أفرح إن أصاب، وأحزن إن أخطأ، وأملك نفسي على ألا تتجاهل علي، يعني مع خطئي. ذكر هذا الكلام، كلام حاتم الأصم، للإمام أحمد ابن حنبل، قال: سبحان الله، ما كان عقله من رجل، وانظر إلى هذا الذي يصفه الإمام الآجري رحمه الله قال: إن بلغه أن أحداً من العلماء أخطأ وأصابه وفرح بخطأ غيره وكان حكمه أن يسوءه ذلك. الحكم الصحيح أن يسوءه. أنت تفرح بأخطاء الناس؟ أعوذ بالله، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إن مات أحد من العلماء سره موته، لأن يظن الناس تلتفت إليه، يبحث عن ماذا؟ الزعامة والرياسة، وأن يشار إليه ما هو بالبنان بل بأصابع الأقدام. إن بلغه أن أحداً من العلماء إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس لعلمه. إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب. يتمحل لا يقول لا أدري، كله يدري. إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه. شوف، هذا من الدسائس والحنق والحسد والحقد الدفين. إن علم أنه قال قولاً فتوبع عليه وصارت له رتبة عند من جهله لا يعلمه، خاصة هؤلاء الذين خلف الأجهزة والكتابات، لو جئت وقلت له تفضل أعطنا مما أعطاك الله من العلوم النافعة وأسبغ علينا من الدرر الكامنة هذه وأخرج ما في أحشائك من الدرر، فلن تجد إلا أنه كما يقال وقف حمار الشيخ في العقبة وتصلبت عروقه. يقول: إن علم أنه قال قولاً فتوب عليه وصارت له به رتبة عند من جهله ثم علم أنه أخطأ، أو قال قولاً وتابعوه عليه ممن يجهله ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطأه. ماذا سيقول الأتباع؟ سيتركونني، يعلمون أنني جاهل، هذا هو الظن، يظنون أن العلم أن تلتفت الناس إليك وأن تجلس إليك، ليس هذا. العلم خشية يقربك من الله، يمنعك أن تقول على الله ما لا تعلم، أن تتقي الله، تتحلى بالسنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حقاً وحقيقة، ظاهراً وباطناً. أنف أن يرجع عن خطئه فيثبت بنصر الخطأ. أبداً يجادل على أن يثبت أنه إيش؟ ما أخطأ، لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين، نظر إلى المخلوقين ولم ينظر إلى الخالق جل جلاله. يتواضع بعلمه للملوك، يعني أصحاب الرئاسات والزعامات، يتواضع يتظاهر بهذا. يسيس، يعني بمعنى يسيس الدين والدعوة. يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا أصحاب الملايين، حتى لو رأى منكراً يتغاضى، وإذا قيل له هذا صواب ولا قال بهذا بعض العلماء، ولم يقل لعله به أحد، ولكن من باب ماذا؟ التسويق والتسوير. وأبناء الدنيا لماذا يفعل؟ لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء أن له جاها وله منزلا وله فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه إن كان له علم. يعد نفسه في العلماء، يعد نفسه إيش؟ في العلماء. وأعماله أعمال السفهاء. قد فتنه حب الدنيا والثناء حتى يقال كذا كذا يكتبون ولا ينادون، والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم وليس هو من أهله، يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. ثم قال الإمام الآجري: من تدبر هذه الخصال كما تتجمل المرأة بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به، هذا هو الثمرة. قال ابن الآجري محمد بن الحسين: من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا، ليس بالضرورة أن تجتمع، قد يكون فيك بعضا من هذا، وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق. انتهى. عرفت؟ ما يحتاج أننا نتكلف، السلف قد كفونا المؤنة، وأنا دوري أربطكم بكلام أهل العلم فقط، وإن يحتاج إلى شيء من البيان بيّنت. يقول الإمام ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف: علامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصاً إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، لا يريد حتى لا ينفض الناس من حوله ويتركونه ويزهدون فيه. ويقول العلامة الشوكاني في أدب الطلب: ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة كما يصدر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غيره، ويشتهر ذلك القول عنه، فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه. وإن علم أنه الحق وتبين له فساد ما قال أو فساد ما قال ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثير الدنيا على الدين، خرج منه الكلام ولا كتب كتابا ولا نقل عنه نقلا، يستصعب أن يرجع إلى الحق ويترك هذا السبيل. السبب تأثير الدنيا على الدين، حب الزعامة، طلب الرياسة، الشهرة، يجد من ينفخ في النار ويدفعونه إلى الهلاك دفعا وهو لا يشعر، كبش فداء. قال: فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة أن ذلك ينقصه، ينقص قدره أمام الناس، ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه. وأي رتبة هذه إذا تطلب الدنيا في مقابل الدين؟ ويغض من رئاسته، وهذا تخيل مختل وتسويل باطل، فإن الرجوع إلى الحق يوجب له من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه على الباطل، يعني تثبته وتشبثه به، بل ليس في التصميم على الباطل إلا محض النقص له والإزراء عليه والاستصغار لشأنه. فإن منهج الحق واضح المنار، يفهمه أهل العلم ويعرفون براهينه، ولا سيما عند المناظرة، فإذا زاغ عنه زائغ تعصبا لقوله لقول قد قاله أو رأي رآه، فإنه لا محالة بكون عند من يطلع على ذلك من أهل العلم أن يكون أحد رجلين: المتعصب هذا إما متعصب مجادل مكابر، إن كان له من الفهم والعلم ما يدرك به الحق ويتميز به الصواب، أو جاهل فاسد الفهم باطل التصور، إن لم يكن له من العلم ما يتوصل به إلى معرفة بطلان ما صمم عليه تشبث به وجادل عنه. وكلا هذين المطعنين فيه غاية الشين، ما يرفعك بل يحطك من أنظار أهل العلم وطلاب الحق والإنصاف بارك الله فيه. عموما أيها الإخوة، الخطأ وارد، الخطأ وارد من أهل العلم، ومن ذا الذي يسلم منه؟ كما قال الإمام يحيى بن معين: ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ. يقول الله جل في علاه: وخلق الإنسان ضعيفا. لذا فإن من طبيعة ابن آدم ومن دلائل ضعفه ما يعتريه من أحوال التقلب والتغير، فيقع أحياناً في التردد وعدم الاستقرار أحياناً، أو يتبنى قولاً أو يقول رأياً ويعود عنه، يتبين له خلاف يعود عنه في مستقبل أو بعد حين يسير. لا غرابة في هذا، هل في هذا غرابة؟ هذا من طبع البشر، وهذا كله من أظهر الأدلة على ضعف الإنسان. ومع هذا فمما يميز المؤمن وأهل العلم خاصة، مما يميز المؤمن وأهل العلم خاصة ويدل على رجاحة العقل والإذعان لله تعالى، الرجوع إلى الصواب، الرجوع إلى الصواب وترك ما يتبين له خطأه بالدليل والبرهان، لا بالظنون والآراء والخيالات والمنامات. فهو لا يستنكف عن أن يعود من قول قاله أو فعل فعله أو رأي ارتآه متى ما وجد أن الحق على خلاف ما ذهب إليه، ولم يستمر على ما قاله أو تبناه. ومع هذا ومع رجوعه إلى الحق فإنه لا يكترث ولا يلتفت أبداً، نعم، بمن يصفه بأنه متقلب أو مذبذب أو غير ذلك، خاصة كما قلت إذا ما ظهر أن الحق بالدليل والبرهان على خلاف ما قال. يقول الله جل في علاه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي تذكروا عقاب الله عز وجل. ما هو ذم الناس ولا قدح الناس ولا مدح الناس، تذكروا عقاب الله عز وجل وثوابه ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الحقيقة، وهي أن المؤمن الصادق نعم يرجع إلى الحق وينصره ولا يكتلف ولا يلتفت إلى هؤلاء الذين يصمونه بما يصمون، أو يسول له الشيطان أنه قد يصمونه بهذا. هذه الحقيقة مع الأسف، مع أنها يسيرة قد يقولها كثيرون: إذا تبين لي الحق أنا أرجع، صحيح؟ لكن عندما يبين لا يرجع، بالحجة والبرهان، ما هو بالسفاهة والحماقة والسفسطات والترهات. هذه الحقيقة لا يدركها ولا يعمل بها أهل الأهواء والمصابون بأدواء القلب الخفية من الحسد والحقد والضغينة وغير ذلك. اسمع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى. سأله سائل عن رجل حنفي صلى في جماعة، رجل حنفي صلى في إيش؟ في جماعة، وأسر نيته ثم رفع يديه في كل تكبيرة، فأنكر عليه فقيه الجماعة: أنت حنفي، المفروض ما تفعل هذا. أنكر عليه فقيه الجماعة وقال له: لا يجوز في مذهبك وأنت مبتدع فيه. هذا الفعل، المذهب على خلافه، فأنت مبتدع في المذهب وأنت مذبذب، لا بإمامك اقتديت ولا بمذهبك اهتديت. فقيل لشيخ الإسلام: فهل ما فعله هذا المصلي نقص في صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لا؟ المذهب شيء وفعل خلاف المذهب. فأجاب رحمه الله جوابا مطولا أقتصر على الشاهد منه، فقال: الحمد لله، أما الذي أنكر عليه إسراره بالنية فهو جاهل، فإن الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب، لا في مذهب أبي حنيفة ولا في أحد من أئمة المسلمين، بل كلهم متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية، ومن جهر بالنية فهو مخطئ مخالف للسنة باتفاق أئمة الدين. يعني هذا فقيه الجماعة افتات على المذهب، إلى أن قال: وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فذكر آيات في هذا الباب، ثم قال: فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والصحابة كانوا متفقين، مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج، يعني هذا من اختلاف التنوع لا التضاد، أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك، فإجماعهم حجة قاطعة. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين أثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلاً ظالماً. والله تعالى يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم، فقال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً، الآية إلى آخر السورة. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى. لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظمان لإمامهما. فرق بين التعظيم وماذا؟ والتقديس وادعاء العصمة. يقول شيخ الإسلام: ولا يقال فيهما، في أبي يوسف ومحمد بن الحسن، لا يقال فيهما مذبذبان، بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم يتبين له الحجة في خلافه فيقول بها، ولا يقال له مذبذب. فإن الإنسان، ليش ما يقال؟ ليش أقول لكم هذه الحقائق لا يعلمها الجهلة وأصحاب الأهواء؟ فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبع، وليس هذا مذبذباً، بل هذا مهتدٍ، بل هذا إيش؟ مهتدٍ زاده الله هدىً. وقد قال تعالى: وقل رب زدني علماً. وضح؟ إذن لماذا ترك هذا إلى هذا؟ لأنه تبين له الحق في خلاف فاتبعه، ما هو تذبذب. كنت قلت سابقا والآن قلت بخلاف ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، تبين الخلاف بخلافه، أن الحق بخلافه. فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين، ما هم أدعياء العلم، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطأه مغفور له، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن بارك الله فيك، تفهم من هذا أن هذا ليس من ضرب التذبذب ولا الاضطراب. هذه نقطة. النقطة الثانية أن رجوعه إلى الصواب وقوله بقول يخالف قوله السابق أو رأيه السابق يدل على أنه يبحث عن الحق، أليس كذلك؟ وأن الحق هو مطلبه وهو غايته، فيبذلون في سبيل تحصيله والحصول عليه غاية الجهد والوقت، بحثاً وتفتيشاً وتنقيباً مع استجماع آلة البحث وأهلية النظر. واسمع إلى ما قاله العلامة البقاعي إبراهيم بن عمر في كتابه مصاعد النظر، للإشراف على مقاصد السور، أو الذي يسمى بالمقصد الأسمى في مطابقة اسم كل سورة للمسمى، ماذا قال البقاعي رحمه الله؟ وأنا لم أدعي العصمة فيما قلت، وما تركت أحداً ممن يلم بي وبيني وبينه معرفة، إلا قلت له المراد، يعني من كتابي هذا، المراد الوقوف على الحق في معاني كتاب الله، والمساعدة على ما ينفع أهل الإسلام، فمن وجد مني خطأً فليخبرني به لأصلحه. ووالله، ووالله الذي جلت قدرته وتعالت عظمته، لو أن لي سعةً تقوم بما أريد لكنت أبذل مالاً لمن ينبهني على خطئي، يكافئه لو كانت عنده قدرة، لمن ينبهني على خطئي، فكلما نبهني أحد على خطأ أعطيته ديناراً لو عندي، ولقد نبهني غير واحد على أشياء فأصلحتها، وكنت أدعو الله لهم وأثني عليهم وأقول لهم هذا الكلام ترغيباً في المعاودة إلى الانتقاد والاجتهاد في الإسعاف بذلك والإسعاد. انتهى. جاء في ترجمة الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، ترجم له الإمام ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث، وكذلك ترجم له الحافظ الذهبي في السير وغيرهما، لكن هذه القصة في هذا. ذكر في ترجمة من الطبقات، في طبقات علماء الحديث، في ترجمة الحافظ أبي عبد الله الحاكم في سير النبلاء، جاء في هذا الكلام الذي سأورده، جاء في ترجمة الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي. ماذا قال الأزدي عبد الغني؟ قال: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل. الحافظ الحاكم كتب كتاباً أسماه المدخل إلى الصحيح، وهم فيه في نظر الحافظ عبد الغني، فكتب كتاباً يرد على الحاكم ويبين الأوهام التي وقعت له في هذا الكتاب. عبد الغني يقول: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل، ما غضب، ما زعل، ما قال: بعث إلي، كتب، بعث إلي يشكرني ويدعو لي. يقول عبد الغني: فعلمت أنه رجل عاقل، ما كابر، جزاك الله خير، نبهتني على خطأي. لهذا الرجوع، رجوع أهل العلم والفضل إلى الحق والصواب كما مضى، هو منقبة وفضيلة، وهذا له أمثلة كثيرة جداً. قال الحافظ ابن الجوزي في رسالته تعظيم الفتية، تعظيم لا تنعس، نحن انقطعنا فترة لا تنعس، ما هو وقت النوم، في كتابه تعظيم الفتية يقول رحمه الله: قد كان السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يظهر خطأه ويعلم من أفتاه بذلك. يبين هذا أنه أخطأ، وإذا أفتى فلان ترى أنا أخطأت، والصواب هكذا. هكذا كانوا رحمهم الله، وعلى هذا المسلك سلكوا، وضرب أمثلة بعد هذا رحمه الله في كتابه المذكور. وتقدم فيما مضى في درسنا الأخير أني مثلت برجوع الإمام مالك لقول ابن وهب في مسألة تخليل الأصابع، ورجوع أبي الفضل الجوهري لما حدث بحديث طلق وظاهر وآل، تذكرون لما رجعه محمد بن قاسم العثماني وقبل رأسه وضمه، وكذلك رجوع العلامة ابن الأنباري النحوي لما صحف في اسم رجل وراجعه الإمام الدارقطني فرجع، هذه أمثلة. وأزيد حتى تكون على يقين فتنظر ما كانوا عليه رحمهم الله أهل العلم حقاً، ومن يتشبه بهم وليس من أهلهم أو ليس منهم، من يتزيى بزي العلم وليس منهم من المعاصرين وغيرهم. أذكر لكم بعض الأمثلة، ليس بين أهل العلم وبين الحق معاداة، هو مطلبهم، هم يبحثون عن الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يبحثون هذا، أصابوا يجتهدون، قد يخطئون، الخطأ وارد، لكن هل يقصدون الخطأ؟ لو قصدوا لضلوا. العهد والقصد منهم أنهم يتبعون الحق، لكن قد يصيبوا هذا وقد يخطئوا، لكن هل هذا لكل أحد؟ لا، هذا الاجتهاد ليس لأحد الناس، إنما لمن استجمع الآلية والأهلية وهو معدود في أهل العلم، كما نبهنا عليه غير مرة وفي درس الأصول الستة فيما مضى في هذا الجامع. مثال وأمثلة كثيرة، جئت ببعض الأمثلة لا أدري كم سوى ما سبق، ما أخرجه الإمام سعيد بن منصور في السنن، ومن طريقه الحافظ الفسوي في المعرفة، من طرق ثابتة عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ، رجل تزوج من امرأة من بني شمخ ثم أبصر أمها فأعجبته، فذهب هذا الرجل إلى ابن مسعود، إلى من؟ إلى الإمام الفقيه الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال إني تزوجت امرأة فلم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها، أفأطلق المرأة حتى أتزوج الأم؟ فقال له ابن مسعود نعم، فطلقها وتزوج أمها، فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتية، وهذه كانت في ماذا؟ في العراق، وكان ممن سأل ابن مسعود، ممن سألهم عمر وعلي في بعض الطرق رضي الله عنه، فقالوا لا يصح هذا النكاح، لا يصح أو لا يصلح. فماذا فعل ابن مسعود؟ قدم أي ابن مسعود فأتى بني شمخ، جاء إليهم، ذهب إليهم، يعرف أن تزوج من أولئك، فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده؟ قالوا ها هنا، قال فليفارقها، فليفارقها. قالوا كيف وقد نثرت له بطنها، ولدت وجاءت؟ قال وإن كانت فعلت فليفارقها، فإنها حرام من الله عز وجل. انظر بارك الله فيك كيف هذا الرجوع وتتبع من أفتاه فذهب إليه وأعلمه بالرجوع، رجع إلى قول غيره ممن هو ماذا؟ عنده علم بماذا؟ بهذه المسألة. ما استكبر، ما قال أنا فقيه وأنا وأنا وأنا، رجع إلى الحق وبحث عن الرجل وجاءه بهذا الجواب ليرجع عما فعل. هذا الأثر أيضا أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، أورده تحت باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها، مما قاله الخطيب قبل أن يذكر الأثر هذا. فإذا أفتى الفقيه رجلاً بفتوى ثم قال له قد رجعت عن فتواي، فإن كان ذلك قبل أن يعمل المستفتي بها كف عنها، أفتاه ثم رجع عن فتياه قبل أن يعمل المستفتي يجب أن يكف. ثم ذكر أمثلة لهذا، ثم قال وإن كان رجوع المفتي عن فتواه بعد عمل المستفتي بها نظر في ذلك، فإن كان قد بان للمفتي أنه خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع وجب نقض العمل بها وإبطاله، ولزم المفتي تعريف المستفتي ذلك. هذا ما فعله ابن مسعود، ثم ذكر أمثلة ومنها أثر ابن مسعود هذا. عرفت؟ هكذا يعلمنا الصحابي الجليل الإمام القدوة عبد الله بن مسعود، وهو على جلالة قدره وسعة علمه، ألا نأنف عن الرجوع إلى الحق، نرجع إلى الحق إذا ما أخطأنا، إذا تبينا هذا يجب أن نرجع إلى الحق. ويعلمنا رحمه رضي الله عنه دوام الاهتمام بالوصول، ما قال أفتيت وانتهيت، لما رجع سأل ولما علم ذهب. البحث عن الحق، البحث عن الحق وإن طال الأمد. من الأمثلة أيضا كم لنا ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة، قال أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة، أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية، قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما قضى به، يعني أن النص على خلاف ماذا؟ فتيا ربيعة. فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك، اجتهدت. فقال سعد وعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد، سعد ابن أم سعد وهو سعد بن إبراهيم لكن نسب نفسه إلى أمه تواضعا وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدعا سعد بكتاب القضية فشق الكتاب، يعني مثل الآن يقول في المحاكم الصك، فشقه وقضى للمقضي عليه بالسنة. يعني رأيت الرجوع؟ رأيت الرجوع؟ من الأمثلة أيضا ما أخرجه الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد ثابت في ترجمة الإمام عفان ابن مسلم الصفار، قال عمرو بن علي الفلاس، أسنده إلى الفلاس يعني الخطيب، يقول الفلاس: رأيت يحيى يوماً حدث بحديث عبد الله بن بكر بن عبد الله عن الحسن في مسجد الجامع في الوصية، فقال له عفان، قال ليحيى القطان يعني، فقال له: ليس هو كذا هكذا، ليس هو هكذا. يقول الفلاس: فلما كان من الغد أتيت يحيى، يقول الفلاس: أتيت ماذا؟ يحيى، فقال هو كما قال عفان: ولقد سألت الله، يقول يحيى: ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. يطلب من الله أن يكون الصواب مع ما قاله عفان، لأن عفان كان من الأئمة الأثبات، وكان مرجعاً في التثبت وآية في الصدق رضي الله عنه. علق الذهبي على هذه القصة في السير فقال: قلت هكذا كان العلماء، هكذا كان إيش؟ العلماء، فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزل، كيف أنت عنهم بإيش؟ يعني أخلاقهم في واد وأنت في واد، مسلكهم في واد وأنت في واد، تفرح بالخطأ، ماذا تنشره؟ تذيعه، تبني القصور والعلال، وهؤلاء يبحثون عن الصواب في قولي ولا في قول غيري، بل يحب أن غيره يصيب. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الخطيب في الكفاية، ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ، تاريخ دمشق، بسند صحيح عن عباس ابن محمد الدوري قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حضرت نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه، معه الكتاب يقرأ منه، وفي الحلقة طلاب، يقول: فقرأ فيه ساعة أو منه ساعة، ثم قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن عون، يقول: فحدث نعيم ابن حماد يعني، فحدث نعيم عن ابن المبارك عن ابن عون أحاديث، يعني كأنها نسخة. قال يحيى: فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك، ليس هذا من حديث ابن المبارك. قال فغضب وقال: ترد علي؟ قال: قلت إي والله أريد زينك. وكيف هو يكون الزين؟ أن تصيب. فأبى أن يرجع، يقول ابن معين أبى أن يرجع. قال: فلما رأيته هكذا مصر لا يرجع، قلت: لا والله ما سمعت أنت هذا عن ابن المبارك، أنت ما سمعت هذا، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط. قال فغضب، وغضب كل من كان معه أو عنده من أصحاب الحديث طلابه، وقام، قام نعيم فدخل البيت، ما ترك المجلس مع الغضب، يعني يبحثون عن كلمة الرضا في الحق في ماذا؟ في الرضا والغضب، كلمة الحق في الرضا والغضب. قال فدخل البيت فأخرج صحائفه التي هي أصول الكتاب، فجعل يقول بيده، يرفع هذه الصحائف أي نعم أين الذين يزعمون أن يحيى ابن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت، وكانت صحائف تداخلت فغلطت، فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك. قال فرجع عنها وأخرجها الحافظ. القصة هذه المزي في تهذيب الكمال، آسف، أخرجها الإمام المقدسي عبد الغني في الكمال في أسماء الرجال من طريق الحافظ أبي نصر الحسن بن محمد، وساقها ثم قال ناقلاً عن الحافظ أبي نصر، قال ومما يدل على ديانة نعيم وأمانته رجوعه إلى الحق لما نبه على سهوه. هذا يدل على ديانته، ما قالوا كذا وكذا وعلقوا، وأوقف على غلطه فلم يستنكف عن قبول الصواب، إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ذكر هذه القصة أيضا من هذه الطريق، وعلقها الحافظ المزي في تهذيب الكمال، ونقل كلام الحافظ أبي نصر هذا، وزاد في آخره بعد قوله إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، زاد قال والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا. انتهى. من الأمثلة، وهو المثال الخامس أظن، تعبتم؟ نستمر في الأمثلة؟ طيب حتى ننتهي من الأمثلة. ما جاء في ترجمة الإمام الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله من ترجمته في تاريخ بغداد، ومن طريق الحافظ الخطيب أخرجه ابن الجوزي في المنتظم والمزي في تهذيب الكمال بسنده عن محمد بن يوسف الفربري راوية الصحيح، يقول حدثنا أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي قال قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ متى بدأت الطلب وكيف كان؟ فقال الإمام مجيباً ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، كتاب الصغار يدرس. قال وكم أتى عليك إذ ذاك؟ كم كان عمرك يعني؟ فقال 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، أحد العلماء في عصره يجلس عند هذا وعند هذا. وقال يوماً هذا الداخلي فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له، البخاري قال له يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال فانتهرني، صبي صغير، فانتهرني. فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك. قال فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام، يعني ما هو الصواب؟ قال فقلت هو الزبير ابن عدي عن إبراهيم، ما هو أبو الزبير، والزبير بن عدي عن إبراهيم. قال فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ قال: ابن 11، يعني سنة. يقول: فلما طعنت في 16 سنة، لما صار عمره 16 سنة وطعن فيها دخلها، حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء. من يقصد بهؤلاء؟ يقول ابن حجر رحمه الله في هدي الساري، لأنه نقل هذا الكلام أيضا في الهدي وفي تغليق التعليق هذه الحادثة، وكذلك في النكت. يقول ابن حجر في الهدي، يعني أصحاب الرأي، عرفت كلام أصحاب، قال هؤلاء: ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. هكذا لم يمنع هذا العالم، وهو أسن وأكبر وجالس للتحديث، أن يرجع إلى قول هذا الصبي الحافظ الذي دله على الصواب. هذا هو المطلوب، الرجوع إلى ماذا؟ إلى الحق. نعم، يعتري الإنسان ما يعتري، انتهره، غضب من هذا، يحدث، لكن هل استمر هذا الغضب؟ لا، رجعوا إلى الحق. قالوا: قد يكون الحق معه. دخل ونظروا وتأملوا وقالوا: إن الصواب معه. من الأمثلة أيضا، باقي مثالين، ما أخرجه الخطيب أيضا في الكفاية بإسناد صحيح عن الحسين بن إدريس، قال: قال ابن عمار: رددت على المعافى ابن عمران حرفا في الحديث، يعني أخطأ فرددت عليه، صوبته. قال: فسكت، سكت، يعني لم يقر ولم يرجع، سكت، أتم مجلسه. قال: فلما كان من الغد، يقول ابن عمار: فلما كان من الغد جلس في مجلسه محله الذي قبل أن يحدث، قبل أن يبدأ في ماذا؟ في التحديث. فقال: إن الحديث كما قال الغلام، هذا الحرف كما قاله. يقول ابن عمار: وكنت حينئذ غلاما أمرد، ما في لحيتي طاقة، ما في ولا شيء، صغير، لكن اعترف أنه كما قال هذا الغلام. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الخطيب في الكفاية وفي تاريخ بغداد بسند صحيح عن أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، وهو يحكي أن أبا معمر حدث بالموصل بنحو 2000 حديث حفظاً، حدث في الموصل بنحو 2000 حديث حفظاً، فلما رجع إلى بغداد محله كتب إليهم بالصحيح من أحاديث كان قد أخطأ فيها. شوف، حدثه لكن لما رجع، راجع فوجد أنه أخطأ في بعض الأحاديث التي حدث، فكتب إليهم بالصواب الذين سمعوا منه، كتب إليهم كتاباً ليقرأ عليهم. يقول ابن المثنى، هذا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، أحسبه قال نحو 30 أو 40 حديثاً من 2000 التي أخطأ، مع هذا كتب الصواب، راجعهم وأرجع إليهم الصواب. هكذا بارك الله فيكم، هذه الأمثلة وغيرها كثير لكن أين الناظرون والمتأملون والمطبقون لمثل هذا بارك الله؟ أين نحن من هؤلاء الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم؟ ولهذا قال الشيخ: لا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه. فنرجو من الله جل في علاه ألا نكون بمعزل عنهم، وندعو الله تعالى ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بهذا الخلق النبيل، وأن يلهمنا الرشد فيه والصواب، وأن ينفرنا من الخطأ والإصرار عليه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللقاء القادم إن شاء الله نجيب عن هذا، ننظر ما يحتاج منها إلى جواب نجيب عنه إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.